أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في عمدة ما استدل به الإخباريون على عدم حجية ظواهر الكتاب، وقلنا إن العمدة الروايات الدالة على عدم حجية هذه الظواهر، ثم صنفنا الروايات على طوائف أربع. كانت الطائفة الأولى اللي هي صحيحة منصور بن حازم ورواية عبيدة السلماني أو السليماني، وبينا أن هذه الطائفة الأولى لا يستفاد منها ما أراده الإخباريون. نعم، بل المستفاد منها أن الرافع للاختلاف عند حصوله يتحقق بالرجوع إلى أهل البيت باعتبارهم عدل القرآن الكريم. كانت الطائفة الثانية هكذا تقول إن الراسخين في العلم هم أهل البيت عليهم السلام، وأن ميراث الكتاب لهم. نعم، وعهد من النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين إليهم أن يفصحوا عنه مبينين ويستنبطون أحكامه موضحين، وهم السفراء. نعم، ومن لم يتمسك برأيهم فقد تمسك بآراء المجادلين الفاسقين. كانت هذه الطائفة تقول هكذا، والطائفة الثالثة كانت تقول هكذا: لا يسوق الأخذ عن غير أهل البيت لأنه أخذ بالرأي. نعم، والأخذ عن غيرهم فيه مراء وجدل وموجب للآخذ أن يخر بالآية التي أخذ بها، يعني أخذ بمعناها، أبعد ما بين السماء والأرض، بل يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. هذه الطائفة قلنا ماذا؟ رقم ثلاث. والطائفة الرابعة أن القرآن له ظاهر وباطن وناسخ ومنسوخ، وفيه مطالب عميقة جدا عميقة لا تصل إليها عقول الرجال، شفت الواحد البالغ في الرشد والواصل إلى درجة عالية من الفهم، عندما نعبر نقول الرجل، كل الرجل فلان، هذا الذي نرفع قدره ونعلي شأنه، أيضا لا يصل إلى ماذا؟ إلى فهم المراد من القرآن الكريم. الماتن والأصوليون يقولون هكذا، يقولون إن هذه الروايات أبعد ما تكون عن رأي الإخباريين، والمراد بها معاني ومقاصد كان النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام يريدون أن يوضحوا هذه المقاصد. نعم، من جملة المقاصد ما تعني هذه الطائفة الثانية؟ نعم، ايش تعني الطائفة الثانية؟ أنه إذا ورد الحديث عن أهل البيت المنصوص عليهم في الروايات وهم الأئمة 12 عليهم السلام، فينبغي للمرء أن يأخذ بما ورد عنهم وأن لا يرده، وأن لا يأخذ بغير آرائهم. نعم، ولذلك هذه الطائفة الثانية تشير مبينة على لزوم الأخذ عنهم والاقتداء بهم والاتباع لهم، وقيل إن هذا هو معنى المودة اللي هو أجر الرسالة. المودة يعني العمل بما صدر عن ماذا؟ أهل البيت عليهم السلام. ولذلك يقول: وأما الطائفة الثانية فرواياتها كثيرة، ولكن على كثرتها أجنبية عما نحن فيه، إذ لا تدلل إلا على لزوم قبول ما يرد عن الأئمة في تفسير القرآن وتأويله وعدم الاستغناء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، كما على ذلك العام يقولون: لا، أصلا أنتم من المغالين في أهل البيت، أهل البيت مثل الصحابة ما يفرق، يعني أخذت عن علي أو عن كعب الأحبار كلاهما سيئا معي، وبعد كان زين مثل ما يقول الشيخ، يعني يجيب لك تشوفك تقول له هذا رأي جعفر بن محمد، يقول عجيب في رأي يعني الغير المذاهب الأربعة، بل لا يقبل حتى الفقه، تشوف في جدل هل يقبل أو ما يقبل معه هكذا يعني. أي لا، أنه هذه الطائفة إذن ماذا؟ لا تشير إلى عدم حجية ظاهر القرآن إذا لم يرد منهم خلاف ذلك، أصلا مو فيها الصدد، جاي تبين أنهم صلوات الله وسلامه عليهم حجة ويجب الأخذ عنهم. ولذلك يقول: وليس معنى لزوم الأخذ منهم عليهم السلام دون غيرهم إلا أخذ ما احتاج إلى التأويل والتفسير، الشيء اللي يحتاج إلى إيضاح ترجع إليهم، وأما الأشياء الظاهرة الواضحة البينة هذه لكل الناس واضحة، أي نأخذ بالظواهر، إذ الظاهر يصل بنفسه عرفا بلا حاجة لأن يؤخذ من أحد، والظاهر ليس بإرث لأحد، عند الكل هذا يصير مفهوم واضح، ليس بإرث من خصائص التي اختص بها النبي أهل البيت عليهم السلام، والأشياء التي خفت على الناس. عرفنا؟ لا، هذه الظواهر أشياء عامة واضحة بينة لكل أحد، ولا يشمل هذه الطائفة، لا تشمل مثل الظواهر التي تظهر لعموم الناس. وبهذا البيان يعني لزوم الأخذ عنهم عند الاختلاف، وأن هذه الطائفة الثانية لا تشمل الظواهر، يتبين حال الطائفة الثالثة من الروايات اللي شو تقول: لا تفسر القرآن برأيك بعد، لأن هذا قد يؤدي إلى الكفر، وأن يكون الإنسان يهوي في جهنم أبعد ما بين السماء والأرض، أو يأخذ بقول الفاسقين المجادلين المرائين. يقصد عند الاختلاف. فإن الأمور المذكورة لا تنافي حجية ظواهر القرآن لعدم ابتناء العمل بها، لا على التفسير ولا التأويل. ظاهر ما يحتاج لتفسير، أن التفسير كشف قناع ولا تأويل لأنه واضح، ولا على القول فيه بغير علم، وليس هو من انتزاع الآية اللي قلنا شنو انتزاع الآية يخر به، ولا من ضرب بعض القرآن ببعض لظهورهما في ابتناء أخذ المعنى على العناية والتكلف والتحكم بغير دليل ويقول هذا رأيي. والعجيب أنا هالأيام بعد أشوف في بعض كذا يقول نعم هذا رأي بعض الصحابة فلان وفلان، لكن الأرجح عندي خلاف ما ذهب إليه حتى علي، إيه معنا يقول الأرجح عندي كذا، يعني رأي أرجح من رأي علي. ها؟ لا العام، بعض العام الفضائية. يعني ما أدري يعني. ومثلها في ذلك الطائفة الرابعة، فإن وجود ظاهر وباطن للقرآن وناسخ ومنسوخ لا يتنافى مع كون ظاهر القرآن حجة بالطرق المقررة في سائر الظواهر. نعم، ينبغي أن نلتفت، هناك ظهور بدوي مثل من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، يعني نقول هذا كل واحد عمي في يوم القيامة شنو؟ إيه لا، مو الظهور البدوي هذا قطعا غير مراد، من دون نظر في القرائن الأخرى التي يكون بالنظر إليها من المتشابه، لأن هذا الظهور البدوي يعني لابد أن الإنسان شنو؟ إيه إن قلت الرواية هذه أو الطائفة الرابعة من الروايات تشير إلى أن الرجل كل الرجل مع بلوغه الرتبة العالية والفهم الدقيق لا يصل إلى فهم المراد من القرآن، يقول هذا موضح في الروايات، في الروايات هذا المعنى وضح وضح، يعني ماذا يريد الأئمة عليهم السلام؟ يريدون هكذا أن هناك قسم من القرآن الكريم، قسم من القرآن الكريم اللي هو موجب للاختلاف في الحقيقة، طرد الاختلاف في هذا القسم يتعين بالرجوع إليهم وبالأخذ عنهم بس، وفي قسم عام يعرفه الجميع، وفي قسم ماذا يعرفه العلماء من الجميع أيضا، فكأن هناك في ثلاثة أقسام في القرآن الكريم. طيب، ولذلك يقول: وليس معنى بعده في الطائفة الرابعة عن عقول الرجال تعذر حصول شيء منه لهم، بل بمعنى تعذر الوصول إلى تمام ما يقصد به. وهذا جاء في الروايات كما أشرنا، كما في مرسلة شبيب بن أنس عن الصادق عليه السلام قال: يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حق معرفته، وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ هذا سؤال من الصادق. قال أبو حنيفة: نعم، أنا العالم. قال: يا أبا حنيفة، إذا كنت تعرف الكتاب حق معرفته لقد ادعيت علما. هذا علم شنو؟ أهي ويلك، ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليه، وما ورثك الله من كتابه حرفا من ذلك. عرفنا؟ وصريح، ما في رواية الاحتجاج عن أمير المؤمنين: ثم إن الله قسم كلامه ثلاثة أقسام. شوف القرآن الكريم على ثلاثة أنماط وأصناف وأقسام. فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل. شو يقصد يعني؟ ظاهر واضح للكل، ما يحتاج تصير أهل تخصص. وجعل قسما لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تمييزه ممن شرح الله صدره للإسلام. يعني يحتاج إلى بذل عناية ومزيد جهد أو جهد من التحصيل العلمي ونقاء السريرة وصفاء الذهن، جهاد النفس، حتى يتاح لك أن تصل إلى فهم هذه الآيات معاه. طيب، وقسم خاص لا يعلمه إلا الله والملائكة والراسخون في العلم، هذا القسم الثالث. أي يقول: عندنا دليل على حجية ظاهر القرآن، ظواهر القرآن. الروايات هي دالة على حجية ظواهر القرآن كما أشرنا. يقول: كيف ولا إشكال ولو بضميمة بعض الروايات في أن بعض ظواهر القرآن مرادة وتصل إليها العقول وتفهم ويخاطب بها وعليها المعول. ولذلك يقول: الروايات التي أراد الإخباريون أن يدللوا بها على مقاصدهم البتة لا تدلل على ما ذهبوا إليه. وبالجملة التأمل في الروايات المذكورة المتقدمة والتأمل في غيرها أيضا على كثرتها بيجينا شاهد بورودها للردع عن الاستغناء بالقرآن عن الأئمة من أهل البيت، أو في مقام النهي عن تأويل مجملاته وصرف ظواهر هذه المجملات بالاجتهاد والاستحسانات التي ما أنزل الله بها من سلطان معي، أو عن الأخذ بمتشابهاته من دون تأمل في القرائن الأخرى أو نحو ذلك مما هو أجنبي عن محل الكلام. فإذن هذه الروايات تردع عن الاجتهاد بالرأي، تقول هذا رأي اللي أفهم من القرآن هذا، ورأي غيري أيضا رأي صحيح ورأي غيري أيضا صحيح، وكل واحد يقول هذا رأيي الذي أفهمه من القرآن هو هذا المعنى. أعتقد أن القرآن يريد هذا المعنى. نعم، وين ورد؟ ها؟ أي وين ورد في الروايات خلاف ما فهمته، ولكن هذا هو الأرجح والله العالم. ما حدث في الروايات على خلافه، بعض الصحابة أيضا قال على خلافه، لكن أنا الأرجح عندي كذا. هذا يقول لك كذا، هذا استحسان من دون تأمل في القرائن الأخرى ونحو ذلك مما هو أجنبي عن محل الكلام. أي يقول على فرض أن هذه الروايات فيها شمة، شمة فيها، قلنا أبعد، لكن الآن شوية نتنزل نتواضع، نقول قد يشم منها ما قاله الإخباريون، فيها شم معي. يقول هذه الشمة أيضا تطير بالرجوع إلى الروايات الأخرى الدالة على حجية ظواهر القرآن، روايات أخرى تدلل على حجية ظواهر القرآن، فلو فهمنا من قسم من الروايات شمة أنها غير دالة على حجية الظواهر، وروايات أخرى فيها شيء من الظهور والصراحة، راح تطير تلك الشمة، صح؟ ولذلك يقول على أنه لو فرض عدم ظهور جميع النصوص المذكورة فيما ذكرنا، يعني صارت فيها شمة فيما ذكره الإخباريون، هذا المعنى، يعني يريد المعنى، واضح لنا الفكرة، مو محمولة 100% على الرأي اللي احنا قلنا، تعين حملها على ما ذكرنا. ليش يتعين؟ كي لا يتنافى مع المطلوب، لأجل وجود نصوص كثيرة ظاهرة في جواز الرجوع لظواهر القرآن والعمل بهذه الظواهر. واحد، حديث الثقلين مما دل على حجية الكتاب والسنة. اثنين، أحاديث عرض الأخبار على الكتاب، إذا ورد الحديث عنا فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه زخرف، اضربوا به عرض الحائط الذي جاءكم به شيطان معي. وأحاديث الترجيح، طيب روايات متعارضة بأيها نأخذ؟ بما وافق الكتاب. طيب، وما في الوسائل من أن العمل حينئذ بالكتاب والسنة لا بالكتاب وحده. يقول إذا أنت تستشهد بهذه الروايات حديث الثقلين أو ارجعوا إلى كتاب الله، هذا مو بدليل على حجية ظواهر الكتاب، هذا دليل على أن القرآن حجة وأهل البيت حجة. ويقول إحنا ما نستشكل في هذا صاحب الوسائل، نقول لا، ذي لها ظهور في أن الكتاب حجة، ظواهر حجة، يفهم منها ماذا؟ ترجيح الرواية عند الاختلاف معي. فإن مفاد النصوص المدعى أنها دالة على المنع، ليس هو المنع تعبدا عن العمل به إلا بضميمة السنة، بل هذه الروايات اللي تقول لا تعمل بالقرآن الكريم، تقول لك ها لا تعمل لعدم إمكان الاطلاع على معناه إلا بشرح هذا المعنى من الروايات، صح؟ وحينئذ فإذا فرضنا تعارض النصوص الشارحة، هذه الرواية تشرح الآية بهذه الكيفية وتلك الرواية الأخرى تشرحها بكيفية أخرى، وإحنا نفهم أن الظاهر مع إحدى الروايتين، فإذا صار الظاهر هو الحجة، واضح لنا الفكرة؟ وحينئذ فإذا فرض تعارض النصوص الشارحة كيف يكون مرجحا لها مع فرض إجماله لولا أن الظهور حجة؟ إذا كان مجمل ولا نصل إلى معناه ولا يفهمه إلا أهل البيت بالخصوص، شلون يصير هو المرجعية عند ماذا؟ التعارض، ما صار مرجع. واضح الفكرة لنا؟ طيب، ولذلك يقول مع فرض إجماله وتعذر الاطلاع على معناه، فهذا معنى أنه فيه أشياء غير مجملة، احنا نسلم في أشياء مجملة توجب الاختلاف. هذا قلنا ثلاثة أقسام كما ورد عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام. بل كيف يمكن مع ذلك طرح الأخبار لو خالفها؟ يقول اللي خالف الكتاب اضربوا به عرض الحائط. شلون نعرض نضرب به عرض الحائط وهو أصلا ظاهر الكتاب مجمل مو بحجة؟ ندري احنا يخالفه ولا ما يخالفه؟ واضح؟ فمعناه أنه في ظهور وهذا يخالف ذلك الظهور.
هذا من أقوى الحجج عليه.
أي هذا من أقوى الحجج. نعم، على كل يقول أو كونه قرين عليها لو وافقها، هذا دليل على أن إذا اتفقت الآية معها الرواية نقول شلون فهمنا أنها متفقة معها؟ لأن للآية ظهور ولا الرواية ظهور كما تضمنت نصوص العرض على الكتاب. ولو افترضنا أن الكتاب ما له ظهور ودائما نأخذ بماذا؟ بالرواية، شي يصير يتحول المتبوع إلى تابع، يصير القرآن يتبع الرواية مو الرواية تتبع القرآن، معه؟ وهذا اللي يريد يسوي الإخباريون. ومثل النصوص المتقدمة، النصوص الكثيرة الواردة في الموارد الخاصة المتفرقة التي يظهر منها المفروغية عن جواز الرجوع إلى القرآن والاحتجاج بظاهره في موارد متعددة. ولذلك يقول احنا من أعظم الأدلة لدينا سيرة أصحابنا علمائنا في القديم والحديث. تشوف هذا حكم فقهي، يقول لك هذا الحكم عليه الأدلة الأربعة، ظواهر آي القرآن الكريم والنصوص والروايات المعتبرة والإجماع، بل والدليل العقلي معه. ولذلك يقول وعلى هذا جرت سيرة الأصحاب قديما وحديثا، فقد عرفوا أصحابنا، احنا نعرفهم، هذه كتبهم موجودة، طالع في كتبهم نشوف عندما يستدلون بآيات القرآن. فإذا انت تقول، كان نقول لك كل هذا القسم من الاستدلال ليس في محله، لأنه لا ينبغي لك أن تستدل بظواهر هذه الآيات. بينما نجدهم كما يقول متسالمين على حجيته، حتى اشتهر لديهم وعندهم وبينهم عد الظواهر لآي القرآن الدليل الأول من الأدلة الأربعة في مقام الاستدلال على الحكم الشرعي، وتقديم هذا الدليل على سائر الأدلة الظنية. طيب نقول لعلهم اشتبهوا كما قال بعض الإخبارين، هؤلاء اشتبهوا معي؟ كل ما يصير هؤلاء اشتبهوا، ذي ليش انه جهابذة العين وأساطين الفقه وأصحاب ماذا النهى وأولي العقول الراجحة كلهم اشتبهوا؟ ما يصير، مع كون هذه النصوص التي جاء بها الإخباريون أمام أنظارهم بمرأة منهم يقرؤونها وينظرون إليها، وما استفادوا منها ما استفاده الإخباريون. فإذا ما استفاده الإخباريون محل ماذا؟ محل إشكال. إيه، مع أن النصوص المتقدمة نصب أعينهم موجودة في كتبهم، بل بعضهم بعض علمائنا المتقدمين تشوفه يحفظ النصوص، يقول لك هذا حافظ كذا ألف حديث اللي حافظها في صدره ويعيها، وهو خريج صناعة في الرجال والدراية والفقه والأصول، وهو حافظ لهذه الروايات وما رأى دالة على هذا المطلب، فماذا نقول؟ ولذلك يقول وحفظتها صدورهم ووعتها قلوبهم. حفظ ماذا يعني؟ حفظ مع فهم، رعاية ووعاية. وما ذلك إلا لعدم صلاحيتها بنظرهم للردع عن حجية ظواهر القرآن، وعدم صلاحيتها للمنع عن العمل بهذه الظواهر. لا تصلح للردع ولا تصلح للمنع. يقول طيب الإخباريون عد لهم أدلة غير الروايات، أنت يا أيها الماتن لماذا لم تورد من أدلتهم شيء؟ يقول لعدم صحة الاستدلال ببقية الأدلة، ولوهن هذه الأدلة التي دللوا بها وضعفها. فالأدلة احنا إذا دائما يقولون في مقام الاستدلال مع الخاصم، إذا أبطلت دليله القوي بعد تحتاج إلى أن تأتي بدليله الضعيف، ما تحتاج. يقول هذا هو السبيل الذي سلكته معهم، جئت بعمدة أدلتهم وهي الروايات، فأبطلت دلالة الروايات على ما راموه وما ذهبوا إليه، فصرت لست بحاجة أن آتي ببقية الأدلة. ولا بأس، يقول أيضا تلقيحا للأذهان، أن آتي ببعض أدلة كذا يعني، وإلا ما كان ينبغي، يقول بعد إبطال عمدة الأدلة أن أتعرض لشيء من بقية أدلتهم. ولذلك يقول وبهذا ظهر حال بقية الوجوه التي استدل بها للإخباريين، فقد استدل لهم بوجوه كثيرة لا مجال للتعويل عليها. معان مثلا قالوا بالإجماع، هذا بعد هناك إجماع على عدم صحة الاستدلال بظواهر القرآن، يقول هذا أي إجماع؟ احنا الآن في مورد نقاش، احنا أول المخالفين، شلون يصير إجماع؟ معاه يقول مع أن الروايات كما أشرنا أصلا احنا عندما ننظر لها ونشوف لها أكثر من معنى، يقولون دائما إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. إحنا ندعي أنه مو احتمال، هذا هو ظهور الأخبار فيما أردنا، وذاك الذي جاء به الإخباريون، أي المعنى الذي جاء به الإخباريون هو الاحتمال الذي لا معنى للأخذ به. خلنا نشوف من الأدلة التي جاء بها الإخباريون، منها ما عن السيد الصدر. لا الشهيد، وين الشهيد؟ ذاك شارح اللي شو اسمه، شارح الكافية أو الوافية للفاضل التوني. فاضل التوني عنده كتاب في الأصول، الآن عزب عن ذهني، اسم الوافية أو الكافية، ها ظهر الوافية، خوش كتاب. جي السيد الصدر يرحمه الله وشرح هذا الكتاب الوافي، هذا السيد صير تقريبا يعني من الذين جاءوا بعد عصر المجلسي، يعني في 1000 وشوية تقريبا، بعد 900 سيد صدر، وكان من العلماء الكبار، لكنه ماذا يعني يعاضد ويقوي، هو إخباري بس يقوي رأي الإخباريين. المجلسي من أمثال الشيخ يوسف البحراني، وسطي، يعني في ناس مثل ما تقول دائما في الأمور، في كل شيء، في كل الأمور في الحياة، الناس على 3 أقسام. تشوف راديكالي ومتطرف في راديكاليته، حاد جدا، يعني لا يقبل رأي غيره أبدا. أي وتشو يعني في جانب الإيجاب أو السلب، وتشوف واحد وسطي، لا وسطي يقبل، يعني يقول بعض الأشياء يقبلها، مثل الشيخ يوسف البحراني، يعني تشوف إذا جيت تقرأ في بعض الأحيان الحداق تقول هذا أصولي، إذا جيت تقرأ بعض المسألة تقول هذا واضح مسلك إخباري، يعني كأنه يأخذ بالمشربين معا في بعض الأحيان، شوفه كأنه أصولي بحت إذا جي نقح المسألة معاه. لا مو لا مو بكلام، يعني مثل ما تقول يعني يرى أن الأدلة قوية في المسألة، وأن كان يعني شلون نقول لكم الآن، شوف هذا دائما كذا، يعني شوف إذا الدليل دل على المسألة وفي قوة وفي متانة، وإن كان هو رأي الأصوليين، أنا ليش أني لأني أختلف معهم لا أخذ بأدلتهم، أنا تابع للدليل، واضح. الشيخ يوسف يرحمه الله كذا. أي منها ما عن السيد الصدر يرحمه الله على اضطراب كلامي، يعني كلامي ما كان بعد فيه وضوح، في شيء من الاضطراب، يقول أصلا تعرفون هذه ظواهر القرآن اللي تريدون تجعلونها حجة، هذه من المتشابه. أي وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فأنتم إذا تريدون تقولون هذه الظواهر حجة، يعني أنتم من أتباع من الذين يأخذون بمتشابه القرآن، وهذا منهي عن واضح بعد في نفس القرآن. عجيب. إذن شنو الآيات المحكمة عندك يا أيها السيد الصدر؟ يقول ها هذه القطعية في دلالتها اللي بعد ما عندك ظهور، يعني عندك احتمال خلاف، لا بينا نقول 100%. ولو افترضنا نقول طيب انت الان في نزاع معي، انا اتحدث، انا السيد الصدر اتحدث اقول ان الظواهر من المتشابه، انت تقول لا مو من المتشابه، ها يقول يعني احنا مر علينا، إذا النزاع في شيء يصير مورد للشك في دخوله تحت المتشابه، ودائما مشكوك الحجية ليس بحجة، فهذا أفضل طريق ندلل به على عدم حجية الظواهر. شفت شلون السيد الصدر الله يرحمه سوى سلك هالمسلك؟ يقول أولا يحتاج أن نوضح لك يا سيدنا الصدر، نوضح لك شنو المراد من المتشابه. الظاهر عندما نقرأه يصير مفهوم بين واضح، بينما المتشابه يحتاج نرجعه إلى المحكم، مثل وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني ناظرة بمعنى ناظرة، إلى ربها ناظرة يعني تشوف معاه
يعني بين الفرق بين الضاد والضاد.
اي 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 ذي ناظره وذيك ناظره يعني معنى ناظره. فاحنا شو نسوي الان هنا؟ نقول ها نرجعه الى قوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، ونبين ان هنا النظر بمعنى شنو؟ ما كذب الفؤاد وما راى، والنظرة ليس النظرة الحسية وإنما النظرة القلبية. يصير المعنى عندنا واضح عندما نرجع المتشابه إلى المحكم. بس لما نجي أحل الله البيع وحرم الربا نشوفه نقول لا ما تقدر، إذا شككت أن هذا البيع مثلا صحيح ترجع إلى ماذا؟ إطلاق الآية باعتبار له ظهور. توقف توقف، لا ما تقدر تتوقف يا حبيبي، لأن هذا الظهور حجة، واضح لنا الفكرة. ولذلك شوف يقول شنو كيف نرد على هذا السيد الصدر، وفيه أن المتشابه هو الذي يحتاج للتأويل كما تضمنته الآية، إما لإجماله في نفسه هو مجمل غير معروف، أو لمصادمته لظهور دليل مثله، مثل هذا ظهور الآيتين ذي تقول الإنسان ينظر إلى الله وذيك تقول ما ينظر إلى الله، فتصير نرجع أو لدليل قطعي مانع من البناء عليه ولا يشمل الظواهر التي لا معارض لها والتي يبني العقلاء على العمل بها. ومن ثم كان ظاهر الآية الكريمة المفروغية عن حرمة العمل بالمتشابه، لا كما فهم السيد الصدر يرحمه الله أن هذا الآيات الناهية عن العمل مثلا بماذا؟ بالمتشابه، وأنه في فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، هذا نهي يردى. لا، لن نهي عنه تأسيسا ردعا عن طريق على عن طريقة العقلاء في العمل بالظواهر. ولو افترضنا أن نحن نشك كما قال السيد الصدر يرحمه الله، نشك في أن المراد في المراد بالمتشابه يعني له دائرة سعية، هل تشمل الظواهر أو لا تشمل؟ هنا نقتصر على المتيقن، مو كما قال يصير مو من قبيل مشكوك الحجية، لأن هذا شنو؟ أن احنا نقول تشمله الروايات اللي تردع تنهى عن العمل بها وما تشمل الأصل عدم تشمونها له، فلا ينهض لإثبات الردع عن الظواهر ويلزم حينئذ العمل بها، لأن مقتضى الأصل الذي اعترف به في كل ظاهر، يعني هو يسلم على أنه إذا تحقق ظهور بين يسوغ العمل به كل ظاهر، بس ظواهر القرآن عندنا مشكلة، فيصير ظواهر القرآن مو مشكلة يعني داخل في بقية الظواهر. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.